أما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تحكم عليه حتى صدق التطور بعلو منزلته ورفيع درجته عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون الناس من صدق ثلاث أنواع، منهم من تحكم عليه الصدقة مطلقا سواء كانت واجبة أو تطوعا وهو شخص واحد محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني من تحرم عليه صدقة واجبة ولا تحرم عليه صدقة تطوع وهو بنو هاشم، تحرم عليه زكاة واجبة فقط. والنوع الثالث من يحل له الجميع وهو عموم الناس، إذا صار في وصف الفقر أو أحد الأوصاف المذكورة في الآية كالعاملين على الزكاة أو الغانمين أو ما شابه ذلك فتحل له الصدقة عموما. ثم قال رحمه الله: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. يعني هذا الكلام عن الصدقة كلما كانت أنفع كانت أفضل. بعض الناس يتساءل يقول عندي مال سأجعله صدقة، أين أضعه؟ نقول ضعه في الأشياء التي الناس بحاجة إليها. الناس في هذا المكان ليس فيه ما يشربون، تكون أفضل بعض في براد ما يشربون الناس. هذا المكان ليس فيه مسجد يصلي فيه الناس، إذا هو بعيد وهذا الحين بحاجة لمسجد طبعاً في مسجد. الناس في الجهات القائمة وجايين بحاجة لمال كسر الهدوء، الآن بحاجة قائمة للجهات طبعاً في الجهات. وهكذا عند الفقراء إذا أقارن يضع أخلاقه به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لظاهر زينب رضي الله عنها، كان عندها خادم يعني عبد مملوك فأعتقتها أو جاري أعتقتها، فقالت يا رسول الله أنا شعرت أني أعتقت فلانة شعري جارية، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعطيتها أخوالك فكان أعظم لأجلك، يعني قرابتها الفقراء. فإذا كان سهل الفقراء والفقراء فلا تضر إلا بهم في صدقة التطوع ولا يعطيها إلا أباعد. وبعض الناس يرى أن الصدقة على أقارب أنها يعني لا يشعر أنها تصدق، كأنها لصلة أو صلة أو لاجل قرابة المشاهدين، لاجل اللذة من أن تصدق على أجنبي الفقير لا يعرفه. قل هذا ليس صدقة على الفقير من الأقارب فيها أجران، كما قال عليه الصلاة والسلام لامرأة حجاج المسلمون رضي الله عنهما لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عند أيتام وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قليل ذات اليد يعني ليس بيده مال ما كان يشتغل رضي الله عنه كثيرا، فقالت يا رسول الله يعني سألته هل تتصدق على ابناء ولدي أم لا؟ قال لها أجران، أجر الصدقة وأجر الكرامات، الصدقة على القليل صدقة موصلة فيها أجران، القليل الفقير صدق عليه فيها أجران أكرام موصلة، لما صلى ركعتين صلى ركعتين قبل الجلوس. فإذا الأفضل أن يبدأ الإنسان بالفقير من أقاربه، فإن كان الأقارب أغنياء فهنا يبحث عن جهة أخرى، هل أقول في الفقراء أو يقع في المسجد أو في مرادة ما أو يحضر أعبار في بعض البلدان أو شبه، يعني يعود الفضل لشدة الحاجة وكثرة الناس. يعني مثلا البلد يحتاجون إلى بيت يشتغلها البلد كله 1000 شخص أو أكثر، هذا أعظم أجر أن ينتفعوا به هذا العدد الكبير، بخلاف بيت في بلد مثلا ما فيه 100 شخص أو 10 أشخاص لا ينتفع إلى عدد قليل. فكلما كثروا ينتفعوا بالصدقة عظم الأجر. مسجد في حي مكتظ صلي 10 صفوف أفضل من المسجد في حي ليس فيه إلا صف أو صفين، وهذا حسب النفع. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا متكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل ولا يستكثر، رواه مسلم. هذا يدل على تحريم السؤال إذا كان الإنسان ليس بحاجة وإنما يسأل تكثرا، يعني عندما يكفي ويريد الأكثر لا حرج، لأن الكفاية لا حدود لها، يمكن أن يسأل من أجل أن يبني بيته. في بعض الناس يسأل يقول أنا شريت أرض وأبني بيت جماعة 200 أو مجمع 200 ثانية أو 300 أو 300 نجي أبني البيت يجمع مئات الآلاف نجي أبني بيت، والله هذا بيت أنا محتاج إليه وما عندي ملك وهذا لي وعيالي وكذا، يقول تستأجر وليس ولا يجوز لك أن تجمع هذه الأموال الطائلة من أجل أن تبني البيت، ثم إذا لا يبني يبني بالتجميل والتحسين والكماليات التي تكلف مئات الألوف مثل الأبنية، ويدعي أنه بيت ضرورة أنه ما عنده بيت ملك وهذا البيت له ولأولاده وكذا، لا نقول له إذا كنت فقيرا تأخذ ما تستأجر به بيتا، لا يجوز لك أن تجمع هذه الأموال الطائلة من أجل تبني بيت، وإلا تشحن كل أكثر من نفسك. كم نسبة الإبراهيم من البيت من الذي يملك؟ أكثر من نصف الناس في هذا البلد لا يملكون بيوتا، فإذا معناه هؤلاء كلهم يجوز لهم أن يشحنوا يسأل الناس من أجل أن يبنوا بيتا، يسأل إلى 1,000,000 ريال ولا 1,500,000 من أجل يشتري الأرض 600,000 7,000 ويبني بأكثر من 1,000,000 حتى ناخذ به عاقل، وليس هذا حاجة، هذا السؤال تكثر أو يتكثر بالمال كما فعل بعض المشعين والعياذ بالله، إذا غلط مسك وكشف حسابه منك ولأنه مئات الآلاف، وهذا يحصل لازم الذي يسألون في مكة يأتون إلى الحرب مخصوص بالسؤال أنهم يجمعون مئات الألوف ولا يتكفون، لأنه ذاق حلاوة المال فلا يقف عند أحد والعياذ بالله، فهو يسأل جمرا، يعني إذا أكل مال فهو يضع في بطنه جمرا، هذا المال يكون جمرا يعذب به يوم القيامة والعياذ بالله. ثم حدده النبي عليه الصلاة والسلام قال فليستقل أو ليستكثر، فلما عرف أنه جمر فليستقل، إن كان يخاف يستقل وإن لم يخف فليستكثر، والحساب يكون يوم القيامة. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال؟ هذا المال هل مراد به المال المخصوص الذي جاء عمر رضي الله عنه من الزكاة حينما عمل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد عمر رضي الله عنه الزكاة، فلما أعطاه الأعمال قال يا رسول الله أعطه أكثر إليه مني، ما جاء بحق المال من الزكاة للعامل، فهو عامل عليه رضي الله عنه لكنه تعفف أنه كان يتاجر رضي الله عنه، كان غنيا عمر رضي الله عنه كان غنيا من شر التجارة، قال أصحاب أعطي أفقر لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أترك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل. العلماء اختلف بين العلماء، قال مراد المال الذي يأتي البيت المال أو أعمال الزكاة الذي يأتيه بحق بعمل أو باستحقاق، بالإنسان مثلا يعمل عملا ويأخذ بالبيت المال بسبب الرواتب أو المكافآت الأئمة والمؤذنين وشبه ذلك، يعني من المال العام. ومنهم من قال إنه يشمل المال العام والخاص، كما جاء المال من شخص من الناس زيد من الناس أعطاك شيئا، يعني شخص من أقاربك أعطاك هدية أعطاك سيارة أعطاك قطعة أرض أعطاك شيئا من المال بدون طلب بدون إشراف نفس فلا مانع من قبوله، لكن بشرط أن لا يكون ثمنا لدينك كما قال أبو ذر رضي الله عنه. سئل عن العطاء قيل ما تقول بهذا العطاء يعني الذي يعطيه الفقراء، قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإن كان ثمنا لدينك فلا تقبل، هذا الشكر في ذاك الله كان ثمنا لدينك، يعني إذا كان الحاكم يعطي هذا الشخص من العلماء أو من الدعاة أو من الناس المؤثرين في المجتمع يعطيه مال من أجل أن يسكت عن إنكار المنكر أو من أجل أن يوافق على المنكرات ويكون مع الحاكم في تمديد الناس بين أولاد الناس، لأن هذا يشكو أعطاه هذا المال من أجل أن لا ينكر عليه، لأجل أن لا يبين الحق للناس على ثمن بدينه، المال صار ثمن بدينه فيحكم آخره على رشد لا يعلم آخره. أما إذا أعطاه سواء أعطاه أمين أو أعطاه شخص من الناس جاء من بيت المال أو من عموم الناس وليس ثمن بدينه ولم يسأل ولم يستشهد، يعني ما تطلع ويتعرض وما سقط نفسه بسؤال لكنه علم، شوف عليه ما شاء الله وسع على زينة قام زين ما شاء الله ثياب زينة هذا كذا كذا الذي يقول تفضل خذه إشراف نفس وطمع على حاضر، فإذا جاء بغير إشراف ولا سؤال فلا مانع من قبوله، لا مانع من أتاك من هذا الحل والآخر، القول الثاني والآخر لو يعم المال المعيش والمسلمين أو من الأشخاص، لكن شرط أن لا يكون ثمن الدين لا يكون فيه منة، هذا الشخص يعطيك مليون مهينة مليون مدة لا تقبل، إذا رأيت شخص كريم محبة مودة من باب الهدية فلا بأس أن تقبله، لأنه ليس للزكاة وليس ولم تطلبه تسأل وليس ثمن الدين، فلا رأيت محبة لقرابة أو صداقة أو شر ذلك فلا بأس أن تقبله، وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف شرط تطلع ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم ربي أمته على عزة النفس وعلى الشهامة وعلى عدم الذل والهلع والطمع، لما سأل حكيم الحزام النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت، قال حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ما رد ثلاث مرات، حكيم كان رئيب، ثم بين له عليه الصلاة والسلام، قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضراء، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كما تعلمون لكن الكلمات عليها نور خرجت مشكات النبوة، فتأثر في حكيم تأثيرا عظيما، فقال والله لا أرزق أحدا بعدك، لا أقول أحدا بعدك شيئا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيم للعمار نصيبه من بيت المال فيابى يا أبا، ثم جاء عمر رضي الله عنه كان يدعو حكيم ليعطيه من بيت المال عطاء فيابى أن يأبى، فيقول عمر رضي الله عنه أشهدكم على حكيم فإني أعلن عليه الحق من هذا المال فيابى أن يقبله، لم يرزق أي لم يأخذ من أحد شيئا بعد تلك الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غنيا من جهة المال لكنه فاتت على هذه النقطة وبينها النبي عليه الصلاة والسلام فقبل الوصية وابتدى في الحال، هذا هو الواقع، الإنسان الهلو الجشع الطماع ما يشبع، بالعكس كلما زاد المال كلما زاد تبذلا بالسؤال، وتجد الشهم الكريم العفيف إذا تعفف زاد الغرض عفافا وأغناه غنى النفس، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، تجد كثير من أهل البادية يعني يأتي العمراء ويذل نفسه ليأخذ معاً قد يأخذ 200 ريال ويزيده هذا ضعفا وطمعا وذلا، لكن تعرف الإنسان واستغنى أغناه الله بعز النفس وكرم النفس وغنى النفس فصار عزيزا مع قلة المال ويبارك الله له في هذا القليل فيكون أنفع من الكثير الذي عند الطماع ولا يستفيد منه، نسأل الله تبارك وتعالى من خير الحلال والحرام اليومين بقضية الصلاة من الجنة القيم، اللهم صل على محمد وعلى آله.